نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج يقول: الأبناء الذين يتركون والديهم ولا يزورونهم إلا في المواسم يوم الأعياد، يحتاج هؤلاء الآباء والأمهات لبعض الحاجيات، ولكن الأولاد يقصرون في خدمتهم، فبماذا توجهون هؤلاء الأبناء بمعاملتهم لآبائهم وأمهاتهم مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال، سؤال الأخ الذي أو الأخت التي تسأل عن الأبناء هؤلاء الذين يقصرون في واجب والديهم، هذا أمر لا يحل ولا يجوز. والبر بالوالدين واجب، من أوجب الواجبات، ولذلك الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه، فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلما ذكر الأمر بعبادته وهي أهم الأمور، أعقبها بذكر البر بالوالدين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين أمره عظيم وحقه كبير، ولا يجوز للمسلم أن يتساهل في ذلك. أما هؤلاء الذين لا يأتون إلى أهليهم ولا ولوالديهم إلا في أوقات الأعياد كسائر الناس، هذا ما ينبغي. أين حق الأبوة؟ أين حق الأمومة؟ يعني كأنهم من سائر الناس، وربما كان لهؤلاء ابناء أصدقاء يجتمعون معهم في كل يوم وبعد في كل أسبوع أو في كل شهر، ولا يتذكرون حق والديهم. هذا يخشى عليهم، يخشى عليهم من العقوبة، ويخشى عليهم من دعوة من والدهم، لو دعا عليه تقبل دعوته، دعوة الوالد مستجابة، كما أن دعوته له مستجابة، فيخشى من هذا. فهذا نصيحتنا لهم، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يكرموا والديهم بكثرة الزيادة وقضاء حاجاتهم وإعطائهم ما يحتاجون إليهم، فإن هذا أبرك لهم، والله سبحانه وتعالى يزيد في عمر الواحد ويزيد في ماله، لأنه جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فإذا كان صلة الرحم من أسبابها، نعم، صلة الرحم مما تنجدهم ما يحصل منها هو كثرة المال وطول العمر. هذا أكثر الناس يبحثون عن هذا بعد الإيمان والاستقامة على الله، أبحث ما عن كثرة المال وعن طول العمر. فإذا كان هذا في صلة الرحم يدخل فيها الأخ والعم وابن العم صلة الرحم، فكيف بحق الوالدين؟ ماذا يكون حق الوالد؟ فإذا عمل هذا بوالديه وأحسن إليهم، أولى وأحرى أن الله يكثر ماله، وأن الله يطيل عمره ويكثر ولده ويجعله يسوق له الله له الخير. فينبغي أن يبادر في هذا ويخشى من حقوق الوالدين، لأن يعني حقوق الوالدين يخشى عليه أيضا من العقوبة، ويخشى عليه من الفقر، ويخشى عليه من أمور كثيرة. فهو ببره لوالديه يسلم من معرة الإثم، ويكسب الخير والرزق ووساعة الرزق وطول العمر والانتفاع كذلك أيضا ببر والديه، لأنه إذا عق والديه فالغالب أنه وذريته يعقونه، يعني على ما يقولون البردين، إذا بريت والديك فهو أولادك يبرونك، فأنا ينبغي لهذا. ونسأل الله لنا ولهم إن شاء الله الإعانة والتوفيق، وأن يتركوا هذه العادة، وأن يعودوا إلى رشدهم محبة والديهم وكثرة الزيارة لهم، وعمل ما يستطيعون لهم مما يكسبهم الراحة والطمأنينة والمحبة.
من أسئلة هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول: ما حكم الأم التي يكون عندها بنات وأولاد وقد عدلت بينهم في كل شيء إلا أن البعض عاقين بها، فهل تساوي بينهم في البر؟
نعم، إذا أرادت أن تعطي أولادها أو كذلك أيضا مجيء لهم أو كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه رجل قال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا، أي أعطيته كذا وكذا، فقال: أكل ولدك أعطيتهم كذلك؟ قال: لا. وهو طلب من النبي يشهد، فقال النبي: لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، إنكار عليه. فمثل هذا ما ينبغي أنها تفرق بينهم، وإن كان بعضهم أبر نعم بها من البعض الآخر، ولكن وهذا ربما يسبب أنهم يعودون إلى رشدهم وأنهم يبادرون ويسارعون إلى برها. وإذا مثلا أظهرت لهم هم الكراهة وأظهرت، ربما يزيدون في القطيعة. فالأولى لها وليجب أيضا المساواة الأولاد في العطايا ومساواتهم في كل شيء.
حفظكم الله فضيلة الشيخ. من الجزائر السائل باء جلالي له مجموعة من الأسئلة، يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشخص الذي يدعو الناس للغداء أو العشاء ليتقرب منهم أو حتى لا يقال عنه بخيل أو في سبيل الله؟
ما في بأس إن شاء الله أنه مثلا يعمل عشاء، ولو كان مثلا من أجل أن يكف مثلا ألسنة الناس عن اتهامه بالبخل أو الشح أو كذا، أو من أجل أصحابه لأجل المحبة والتحبب إليهم، فهذا لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيها الشعراء ويلقون عليه قصيدة ويهدي لهم ويعطيهم عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس بذلك. ويكون الإنسان يكف عرضه على الناس يتعرضوا له ويسبونه ويقولون والله هذا بخيل وهذا لئيم وهذا كذا، هذا ينبغي، لأنه جاء في الأثر: رحم الله امرؤ كف الغيبة عن نفسه. فإذا عمل هذا إن شاء الله ما في بأس.
حفظكم الله. في آخر أسئلة السائل من الجزائر يقول: يا فضيلة الشيخ محمد، الذي يتحدث مع شخص آخر لإضاعة الوقت وهو كاره في نفسه، هل عليه إثم في ذلك؟
المهم الحديث، إن كان الحديث مباح فلا بأس، ولكنه يكره إن الإنسان يضيع وقته في شيء لا فائدة فيه. فإما إن كان الكلام ما هو مباح، أما في كلام في أعراض الناس أو كلام في مثلا غنى أو كلام يقرب من المعاصي أو كذا، فهذا لا يجوز، لا يجوز في هذا. لكن إن كان الكلام مباح فهو لا بأس به إن شاء الله.
حفظكم الله. رسالة وصلت من سوريا من مستمعة للبرنامج تقول في هذا السؤال: أحيانا فضيلة الشيخ أكون مع أبي وجدتي وأفراد عائلتي في مكان ما، فيمر بنا رجل ويقول: السلام عليكم، فهل علي أنا أن أرد السلام وجدتي وأمي أم الرجال فقط مأجورين؟
لا، الأولى في مثل هذا ألا ترد السلام أنت، لأن رد السلام المجموعة كلهم إذا رد واحد منهم يكفي. مثل أنت بصفة بنت وشابة وكذا، اللي ينبغي أن الرجال هم اللي يردون السلام. لكن إن كان الكلام هذا الذي تذكره السائلة،
نعم،
إن هؤلاء ما ردوا السلام، فهنا عم ترد لأجل إقامة الواجب، لأن رد السلام واجب. فإن تركوا هذا الواجب افترد السلام ولو ما رفعت صوتها، وإلا فرد السلام واجب. لكن إن تأخر أبوها أو أخوها أو أمها أو كذا ولا ردوا السلام، نعم، فواجب عليهم الرد. وإذا رد واحد يكفي، فإذا رد واحد من الرجال هو الأولى، ويكفي هذا أنا ويكفي أنا الجميع، ما هو لازم كل واحد يرد، لأن النبي أخبر أنه يجزي على الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، وإذا مروا على الجماعة أن يرد أحدهم، واحد منهم يكفي. فإذا رد واحد منهم الجماعة ما ينبغي لها أنها تردي، ولا ينبغي أن تبادر بالرد. لكن إن تركوه كلهم فلا بأس أن ترد السلام.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. تقول السائلة من سوريا: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز للفتاة أن تنشد الأناشيد الدينية أم لا؟
أعد السؤال.
تقول: هل يجوز للفتاة أن تنشد الأناشيد الدينية أم لا؟
الإنشاد ما يخلو، إما أن يكون في مكان فيه رجال فهذا صوت المرأة عورة ولا ينبغي، أو يكون مثلا في حفل مثلا كبير. ثم أيضا الإنشادة الدينية ما ندري وش هي الأشياء الدينية. نعم الإنشاد إذا كان شيء مباح ما فيه تجريح لأحد ولا فيه مذمة لأحد ولا فيه مسبة لأحد ولا فيه إثارة للجنس وكذا وكذا فهذا إن شاء الله لا بأس به، ولكنها ما ينبغي أن تقول هذا ويسمعها رجال لأن صوتها عورة. فإذا كانت بين النساء ولا يسمعها رجال فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. تقول أيضا السائلة يقال بأن طلاء الأظافر محرم والبعض يقول بأنها ليست حرام وذلك في وقت الوضوء، فهل لنا أن نزيلها عند الوضوء يا فضيلة الشيخ؟
نعم، إذا كانت مثل ما يسميها بعض الناس المناكير هذه اللي تغطي الظفر.
نعم.
والماء ما يصل إلى الظفر هذا يجب عند الوضوء إزالته حتى يصل الماء إلى الأظفار، لأنه من شرط الوضوء غسل الأظفار كغيره من أعضاء الوضوء. فإن كان هذا يمنع وصول الماء إلى الظفر فلا بد من إزالته، فإذا توضأ ولبسته ثانية فلا بأس بذلك، لكنه لا بد أن يصله أهل الغسل، لأن كل شيء حتى ولو كان مثلا على الجسم مثلا شيء مثلا من العجين أو من التمر لاصق إليه لا بد من إزالته حتى يصل الماء إلى البشرة وكذلك إلى الظفر.
أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا سائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة ويقول أتوجه لفضيلة الشيخ بسؤالين راجيا منه أن يجيبني عليها. يقول بأنه كثير الحلف بالحرام حيث أحرم أشياء هي حلال علي وأظن بأنها أصبحت حرام، ولعل هذا راجع لأن هناك دافع مركزه في قلبي يدفعني إلى ذلك، فبماذا توجهونني يا فضيلة الشيخ؟
آمنا بالله، هذا ما يجوز. الشيء الحلال أن يحرم والعياذ بالله، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، فهذا أمره عظيم. وأن تقول إن هذا شيء نابع ما في شك إن هذا من القلب، إنك تحس إنه في قرارة نفسك، نعم، لكن إنك تضبط نفسك ولا تتكلم بالشيء المحرم ولا تقول هذا حرام أو هذا حلال إلا عندك فيه من الله برهان، ولا سيما إذا كان ولا تستعمل مثل ما يستعمل كثير من الناس لغو بينهم، إذا إنسان قال كذا وكذا قال حرام عليك فلان، هذا ما يجوز، لأن هذا تحريم ما يجوز تحريم إلا شيء محرمه الله، ولا تحليل إلا شيء محله الله سبحانه وتعالى. أما أنت كل شيء وكل صغير وكبير هذا حرام مثل ما هو جار على كثير من ألسنة الناس هذا لا ينبغي، وأن تقول إن هذا أحس أنه صادم من قرارة نفسي معناه أنك متعمد، فهذا لا ينبغي، يبغي تحذر كل الحذر من هذا وتجاهد نفسك وتسأل الله أنه يزيل عنك هذا الشيء.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ هذا السائل الذي سأل السؤال الأول بأنه كثير الوسواس في صلاته حيث يشك دائما في عدد الركعات في بعض الصلوات، هل يكرر هذه عدة، يقول ثم أكرر ذلك عدة مرات ثم أحس بأنني لم أتم أداء هذه الصلاة على أحسن ما يرام، فبماذا توجهون مثل هذا الذي يعاني من الوسواس؟
نعم، لا شك أن هذا وسواس، وهذا كثير من الناس، وغالب ما يحصل هذا مع كثير من الناس الذين متدينين ويخشون من التقصير ويقثى، فالشيطان يساعدهم على هذا ويزهم من أجل أنه يبطل صلاتهم، هم يخشون من البطلان أو يخشون من نقص الصلاة، فتأتي هذه الوساوس، نعم، من أجل زعمه أنها تكمل صلاته وهذه تنقص الصلاة، فينبغي أن يحذر كل الحذر وأن يكثر ذكر الله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يتجارى مع هذا الوسواس، لأنه متى يستمر به أتاه في وضوئه وأتاه في صلاته وأتاه في كل شيء، وربما بعض الناس والعياذ بالله يبتلى بتحديث نفسه بالطلاق ويخشى أن يطلق وكذا، هذا كثير ما يحدث، فهذه من الوساوس، فينبغي الإنسان أن يحذر كل الحذر ويبتعد كل البعد عن هذا الشيء، يحاول التخلص من هذا الشيء، ولا حتى ما دمت أنه هو يعرف أنه يشكك بنفسه لا يلتفت إلى هذه الأمور، يتوكل على الله ويصلي بس ولا يلتفت من هذه الأمور لأنها تتجاربه.
هل هناك فضيلة الشيخ أذكار تردد أو أدعية تردد لمثل هؤلاء الذين يعانون؟
نعم، هناك كثرة الاستغفار من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وذكر الله يطرد الشيطان، لأن الشيطان كما جاء في الحديث الشيطان يوسوس الإنسان يدخل بينه وبينه، فإذا سمع الأذان وهو ذكر الله أدبر وله ضراط، فإذا انقضى الأذان رجع يوسوس للإنسان وهو في صلاته ويشككه في صلاته ويقول له أذكر كذا وأذكر كذا، فالشيطان حريص عليه. وذكر الله يطرد الشيطان، ولذلك جاء في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. في ذكر الله سبحانه وتعالى يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا يزيل عنه إن شاء الله هذه الوسوسة. ذكر الله والاستغفار مما يزيل عنه إن شاء الله هذه الأشياء.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج إسماعيل ألف عين جيم، يقول: كنت في المدرسة أسرق أقلام زملائي، وقد تبت إلى الله توبة النصوح، وأستحي إذا رجعت هذه الأشياء وأن أبلغهم بأنني سرقت منهم ذلك، فماذا أفعل فضيلة الشيخ؟
على كل حال فعلك هذا لا يجوز، وما دامت أنك الحمد لله أيقظ الله بصيرتك وأنك خفت من جر هذا وخفت من عقوبته هذا، فالواجب أنك ترد عليهم. فإذا خشيت من شيء أو كذا فلو ترد عليهم بحيلة كهدية، ولو ما أخبرته أنك سبق أن أخذتها منه من باب الهدية أو ترسلها له ولا يدري من هذا، فالحاصل أنك تحاول توصله إياه بأي طريقة من الطرق. فإن عجزت عن هذا ولا مثلا عرفته أو مثلا ابتهد عنك، فتصدق بقيمته عنه، تصدق بالقيمة قيمة هذا القلم، وانوى عن صاحبه عن فلان ابو فلان أن اتخذته منه، وإن شاء الله هذا الثواب يصل إليه، وهذا أذن تستطيعه، ولكن لابد أن تتذكر التوبة إلى الله والاستغفار عن هذا الفعل.
حفظكم الله فضيلة الشيخ. من أسئلة هذا السائل إسماعيل ألف عين جيم، يقول: عندنا جيران يتكلمون في الغير ويحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، ويقول بسؤال: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نجالس مثل هؤلاء يا فضيلة الشيخ؟
هذا ما ينبغي، ما ينبغي يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فلا ينبغي، ينبغي نصحهم ومجالسة كلهم وتنصحهم أفضل من تركك إياهم على هذه الحالة. اجلس معهم وخوفهم بالله وانصحهم عن الفعل هذا، فإذا عجزت فاهجرهم واتركهم، إذا عجزت ما امتثلوا لك واستمروا على هذه الحالة فأبعد نفسك أنت عنهم واتركهم، لكنك خير لك أن تحاول أن الله سبحانه وتعالى يهديهم ويصلحهم ويبتعدون عن هذه الأشياء ما أمكنك، فإذا عجزت فاتركهم.
جزاكم الله خيرا. مستمعة من الرياض تقول: هل صحيح بأن السنة في صلاة الضحى هو أن أصليها بعض الأيام وأتركها في البعض الآخر؟
نعم، هذا هي سنة الضحى، ملازمتها طيبة، لكن لو ترك بعض الأحيان خوفا من أن يعتقد الإنسان أنها واجبة وأنها مثل الصلوات الواهية، ليست بواجبة وإنما هي سنة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحافظ عليها. نعم صلىها حينما فتح مكة، وصلى 8 ركعات في بيت أم هاني عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان يلازمها، فالأولى عدم الملازمة، يعني إذا تركها مثلا في الشهر مرة أو كذا، يعني ألا يستقر بذهنه أنها واجبة من الواجبات والله ما أوجب عليه، فهذا هو الأولى.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة المستمعة من الرياض: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الثوب الضيق أمام النساء والمحارم من الرجال؟ أفتونا بذلك مأجورين.
الضيق الذي يبدي أحجام العضو المرأة هذا ما ينبغي، لأن هذا اللي بين الحجم أشبه باللباس الساتر، ما دامت يبدي حجم البشرة، لو ما ابدى البشرة حرام،
نعم
يحرم، لكن اذا لو لكنه بين حجم العضو فهذا ما ينبغي، ينبغي للمسلمة ان تترك هذه الامور، لا سيما اذا صدرها الرجال، اما عند زوجها وكذا هذا لا بأس، لكن عند مثلا اقاربها او بين النساء ما ينبغي فعل هذا. والشق الثاني من السؤال
تقول: لبس الضيق أمام النساء والمحارم من الرجال.
أي
نعم
هذا هو
نعم.
أي نعم، لا هذا ما ينبغي، الضيق الضيق اللي يبين حجم العضو هذا ما ينبغي, وكذلك القصير مثل ما مر علينا. نعم.
طيب, شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ, بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات, أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل, عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء, وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
نور على الدرب, برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.